الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة القانون البحري والجوي، والتي ستكون بعنوان أشخاص الملاحة البحرية، الأشخاص البحريون. قبل الحديث عن عنوان مناقشتي، لابد أن نطرح بعض الأسئلة الآتية. السؤال الأول، تحدث عن مالك السفينة ومجهزها. 2، تكلم عن المسؤولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية. 3، تكلم عن المسؤولية الناشئة عن التلوث البحري. 4، تكلم عن ربان السفينة والبحارة. 5، تكلم عن عقد العمل البحري. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية: 1، مالك السفينة ومجهزها. 2، المسؤولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية. 3، المسؤولية الناشئة عن التلوث البحري. 4، ربان السفينة. 5، البحار وعقد العمل البحري. وعليه نستطيع الإجابة على الأسئلة التي طرحت في المحاضرة السابقة، وهي: السؤال الأول، تحدث عن مالك السفينة ومجهزها. 2، تكلم عن المسؤولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية. 3، تكلم عن المسؤولية الناشئة عن التلوث البحري. 4، تكلم عن ربان السفينة والبحارة. 5، تكلم عن عقد العمل البحري. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات الهامة، وهي: يصنف أشخاص الملاحة البحرية إلى مجموعتين من الأفراد، الأولى العاملون على ظهر السفينة ويعرفون بالأشخاص البحريين، والثانية العاملون على البر. الأشخاص البحريون هم الربان والبحارة وتنظيم العمل البحري، إضافة إلى مالك السفينة ومجهزها. الأشخاص العاملين على البر هم وكيل السفينة ووكيل الشحنة والمقاول البحري، مقاول الشحن والتفريغ. وفيما يلي نوجز محاور محاضرة اليوم على النحو التالي: المحور الأول، مالك السفينة ومجهزها. يعتبر مالك السفينة هو الشخص الذي يتولى تجهيزها بالمؤن والوقود والأدوات اللازمة لملاحتها، ويستخدم الربان والطاقم، ويبرم عقود النقل، ويؤمن على السفينة إلى غير ذلك من الأعمال اللازمة لتهيئة السفينة للملاحة والاستغلال، فيسمى المالك المجهز. ويقوم المالك بتأجير السفينة وهي خالية إلى شخص آخر يقوم بتجهيزها بما يلزم لقيامها بالملاحة البحرية، فيكون المستأجر في هذه الحالة هو مجهز السفينة. ووفقا للرأي الراجح، يعتبر المستأجر في هذه الحالة هو مجهز السفينة حتى ولو كانت السفينة مجهزة فعلا، كون صفة المجهز تطلق على كل من يستغل السفينة في الملاحة لحسابه ولو لم يكن هو الذي جهزها. ووفقا للرأي الراجح، يعتبر المستأجر في هذه الحالة هو مجهز السفينة حتى ولو كانت السفينة مجهزة فعلا، كون صفة المجهز تطلق على كل من يستغل السفينة في الملاحة لحسابه ولو لم يكن هو الذي جهزها، لأن فكرة الاستغلال تغلب فكرة التجهيز. وأهم ما يثور بالنسبة لمالك السفينة ومجهزها هو مدى مسؤوليته عن أخطاء تابعيه ووكلائه، وهم الأشخاص الذين يعملون في خدمة السفينة، والتزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية، وغير ذلك مما سنعرض له في هذا المحور، والذي سنتناوله في النقاط التالية: 1، مسؤولية مالك السفينة وجواز تحديدها. ينشأ عن استغلال السفينة مسؤوليات متعددة المصادر طبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، فمالك السفينة مسؤول عن تنفيذ العقود التي يبرمها هو أو وكلائه طبقا لقواعد المسؤولية العقدية، سواء أخطأ هو شخصيا أو صدر الخطأ من أحد تابعيه البحريين في هذا التنفيذ. مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، أو طبقا لمسؤولية المسؤولية عن الأشياء باعتباره حارسا للسفينة. وقد حرص القانون البحري اليمني على تقرير هذه المبادئ مجددا، فنصت المادة 102 منه على أن يكون المالك مسؤولا مدنيا عن 1- أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها. 2- التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية. ولما كانت هذه المسؤولية ثقيلة الوطأة، إذا وضعنا في الاعتبار أن الأضرار التي تنجم عن استغلال السفينة في الملاحة البحرية تصيب الأموال والأشخاص مما يتطلب تعويضات ضخمة، لأدركنا مدى المخاطر التي يتعرض لها مجهز السفينة مالكا كان أم مستأجرا. لذلك وجد مبدأ بحري قديم يجيز للمالك تحديد مسؤوليته، وعليه نتناول في هذا الجزء مبدأ تحديد المسؤولية وصور تطبيقه ومبرراته. تحديد المسؤولية وفقا لأحكام معاهدة لندن لسنة 76 والقانون البحري اليمني، وذلك على النحو التالي. أولا، مبدأ تحديد المسؤولية وصور تطبيقه ومبرراته. تأخذ جميع التشريعات البحرية بمبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة، وإن اختلفت في صور هذا المبدأ بين اتجاهات ثلاثة نوجزها فيما يلي. الاتجاه الأول هو أقدم النظم في تحديد مسؤولية مالك السفينة، إذ يرجع بأصوله إلى العصور الوسطى وقوامه أنه يجوز للمالك التخلص من المسؤولية بترك السفينة والإجرة للتائنين، وقد أخذ بهذا النظام التشريعات اللاتينية كالقانون الفرنسي والمصري والسوري واللبناني، حتى تخلت عنه فرنسا عام 67 ومصر عام 90 بصدور قانون التجارة البحرية الجديد. الاتجاه الثاني هو نهج التشريعات الجرمانية وعلى رأسها القانون الألماني، وبمقتضاه يقتصر حق التائنين البحريين على التنفيذ على الثروة البحرية لمالك السفينة والمتمثلة في السفينة وملحقاتها وأجرة النقل التي تستحقها عن الرحلة البحرية دون أمواله الأخرى، حيث تعتبر كل سفينة وملحقاتها وأجرتها ثروة بحرية مستقلة بحقوقها وديونها وذمة مالية منفصلة. الاتجاه الثالث يقوم على أساس تحديد مسؤولية مالك السفينة تحديدا جزافيا، يتمثل في دفع مبلغ معين عن كل طن من حمولة السفينة بحسب نوع الضرر. ولمزيد من الإيضاح حول مبررات مبدأ تحديد المسؤولية راجع الكتاب المقرر صاد 83 وما بعدها. ثانيا، تحديد المسؤولية وفقا لأحكام معاهدة لندن لسنة 1976 والقانون البحري اليمني. راعى واضع اتفاقية لندن لعام 76 ضرورة التنسيق والتكامل بينها وبين مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية مثل اتفاقية بروكسل لعام 62 الخاصة بمسؤولية مستغلي السفن الذرية، واتفاقية بروكسل لعام 69 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفط، واتفاقية أوسلو لعام 69 الخاصة بقياس حمولة السفينة، واتفاقية بروكسل لعام 71 الخاصة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية، واتفاقية أثينا لعام 74 الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا. ولمزيد من الإيضاح حول أحكام تحديد المسؤولية الواردة في القانون البحري اليمني مع مقارنتها بالأحكام الواردة في الاتفاقية من حيث من له حق التمسك بتحديد المسؤولية، باء الالتزامات التي يجوز تحديد المسؤولية عنها، جيم الالتزامات التي لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية عنها، دال مبلغ التحديد وكيفية توزيعه، ها حالات حرمان مالك السفينة من تحديد مسؤوليته. راجع في ذلك الكتاب المقرر صاد 86 إلى 95. المحور الثاني، المسؤولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية. ينضوي استخدام الطاقة الذرية في الملاحة البحرية على أخطار جسيمة، الأمر الذي يتطلب إعداد قواعد قانونية جديدة تعالج وتنظم أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن استغلال هذه السفن، وذلك لقصور القواعد التقليدية الخاصة بالمسؤولية المدنية الناشئة عن استغلال السفن العادية غير الذرية. لذلك حدا باللجنة البحرية الدولية إلى وضع مشروع اتفاقية دولية تنظم مسؤولية مستغلي السفن الذرية بمدينة ريكا اليوغوسلافية، كما اهتمت بهذه المسألة أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا. وأسفرت جهود المنظمتين عن توقيع الاتفاقية الخاصة بمسؤولية مستغلي السفن الذرية في عام 1962 ببروكسل. ونظرا لانطباق هذه الاتفاقية على السفن الذرية الحربية إلى جانب السفن التجارية التي تسير بالطاقة الذرية، فقد رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية أهم دولتين معنيتين بهذا الأمر، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، الأمر الذي جعل هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ. غير أن أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية هو بناء مسؤولية مستغلي السفن الذرية على أساس موضوعي لا استنادا إلى خطأ، وكذا إلزام مستغلي هذه السفن بتقديم ضمان مالي لمواجهة هذه المسؤولية الموضوعية، ثم رفع الحد الأقصى لتحديد المسؤولية حتى يتناسب مع جسامة الأضرار التي يمكن أن تترتب على الحوادث الذرية. ولمزيد من الإيضاح حول نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وأهم أحكامها ومبادئها الأساسية التي تتركز في المبادئ والأسس التالية: المسؤولية الموضوعية لمستغل السفينة الذرية، ب قصر المسؤولية على مستغل السفينة، جيم تحديد مسؤولية مستغلي السفن الذرية. وهنا نشير إلى مسألة هامة، هي أن دعوى المسؤولية عن الأضرار الذرية تتقادم بمرور 10 سنوات من تاريخ الحادث الذري، لأن الضرر الذري قد لا يظهر إلا بعد مرور فترة طويلة من وقوع الحادث الذري. راجع في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 96 إلى 100. المحور الثالث: المسؤولية الناشئة عن التلوث البحري. يقصد بالتلوث البحري كواقعة بحرية وفقا لاتفاقية منع التلوث من السفن لسنة 73 أي حادث يتضمن إفراغ حال أو محتمل لمادة ضارة في البحر أو أي تدفقات لمثل هذه المادة. وتخضع المسؤولية الناشئة عن هذا التلوث كقاعدة عامة للقواعد التي تنظم مسؤولية مالك السفينة سواء على النطاق الوطني أو الدولي. وظل الحال كذلك حتى عام 67 الذي وقعت فيه كارثة ناقلة البترول الليبرية توري كانيون التي جنحت على الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا في شهر مارس 67، وتسببت في إنفاق مبالغ طائلة من جانب الحكومتين الإنجليزية والفرنسية للسيطرة على الأضرار والحد من آثارها المدمرة على الكائنات البحرية والشواطئ. من ما حدا باللجنة البحرية الدولية إلى دراسة موضوع التلوث ووضع اتفاقيات دولية بشأنه، حتى انتهى بها المطاف إلى وضع اتفاقيتين تتعلقان بهذا الموضوع في 29 من شهر نوفمبر 1969، هما اتفاقية بروكسل الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في حالة الحادث الذي يستتبع أو يمكن أن يستتبع التلوث بالمحروقات، فتسمح للدول الساحلية المتعاقدة اتخاذ التدابير الضرورية لاتقاء أو تخفيف الأضرار التي قد تنشأ عن تلوث مياه البحر. شريطة أن يكون خطر التلوث أو التهديد به جسيما وحالا لشواطئها أو مصالحها ذات العلاقة كأنشطة الموانئ، مسائط الأسماك، الجذب السياحي، صحة السكان السواحل، سلامة الموارد الطبيعية والحياة الفطرية، وبما لا يخل بحرية الملاحة في أعالي البحار. ويتعين على الدولة الساحلية المتدخلة التشاور المسبق مع الدول الأخرى المتأثرة بالحادث الذي ينجم عنه تلوث، أو أي دولة أو شخص طبيعي أو معنوي تتوقع أن تتأثر مصالحه باتخاذ تدابير التدخل، كالدولة التي تحمل السفينة المعنية علمها ومالكها. ومع ذلك أعفت الاتفاقية الدولة المتدخلة من التشاور في حالات الضرورة القصوى، حيث تتيح الاتفاقية للدولة المتدخلة القيام بقصف الناقلة التي تحمل محروقات تخشى تسربها منها أو إحراقها أو إغراقها أو قطرها بعيدا، بشرط أن تبذل أقصى جهد لتحاشي تعريض الأرواح البشرية للخطر من جراء تدخلها، خاصة طاقم السفينة المتسببة في حادث التلوث. ولما كانت هذه الاتفاقية خاصة بمكافحة التلوث بالمحروقات أي التلوث الهيدروكربوني أو مشتقات البترول فقط، فقد استكملت هذه الحماية ببروتوكول لندن عام 1973 بشأن التدخل في أعالي البحار لمواجهة التلوث بمواد ضارة أخرى غير نفطية. أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية بروكسل الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالمحروقات، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1975، حيث صدقت عليها مصر لتصبح سارية في حقها اعتبارا من 4 مايو 89. ولمزيد من الإيضاح حول مسؤولية مالك السفينة، وفقا لاتفاقية بروكسل الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالمحروقات لعام 69، من حيث نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أساس وتحديد مسؤولية مالك السفينة انقضاء الدعوى، وكذا اتفاقية بروكسل بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات الساطرة عام 1971، والتي دخلت حيز النفاذ عام 78، وذلك من حيث نطاق وطبيعة نشأة الاتفاقية. تعديل أحكام المسؤولية عن التلوث بالمحروقات راجع في ذلك الكتاب المقرر صاد 101 إلى 108. المحور الرابع، ربان السفينة. يعتبر الربان هو قائد السفينة وأهم شخص من أشخاص الملاحة البحرية، الأمر الذي جعل المجنن اليمني أن يفرد له فصلا كاملا، هو الفصل الثاني من الباب الثاني، المواد 112 إلى 129 من القانون البحري. وعليه نتناول في هذا المحور تعيين الربان وعزله، اختصاصاته العامة والخاصة، المركز القانوني للربان ومسؤوليته، وذلك على النحو الآتي. 1. تعيين الربان وعزله. ألف، تعيين الربان. يتم تعيين الربان من قبل مجهز السفينة، وهو يراعي في تعيينه الشهادات البحرية التي يحملها لشغل وظيفة ربان السفينة، حيث تختلف هذه الشهادات باختلاف حمولة السفينة ونوع الملاحة التي يقوم بها، وفقا للاتفاقية الدولية بشأن مستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر الموقعة في لندن 1978. ويعتبر تعيين الربان عملا تجاريا من جانب المجهز، ولا يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للربان، لأن الربان يعتبر من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز، ولذلك تحكم العلاقة بين الربان والمجهز نصوص القانون البحري المتعلقة بالربان وبعقد العمل البحري. فإن لم يوجد نص في القانون البحري سرت على تلك العلاقة الأحكام الواردة في قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. باء، عزل الربان. يكون عزل الربان من حق المجهز، وهو حق مطلق متعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته بحرمان المجهز من استعمال هذا الحق أو تقييده، وعلة ذلك أن الربان يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة. 2. اختصاصات الربان. يباشر الربان نوعين من الاختصاصات، هما اختصاصات عامة يباشرها بوصفه ممثلا للسلطة العامة على ظهر السفينة، واختصاصات خاصة يباشرها بوصفه تابعا وممثلا للمجهز، نوجزها فيما يلي. ألف، اختصاصات الربان العامة. تتمثل هذه الاختصاصات في ثلاث سلطات، هي التأديب، سلطة التأديب، التحقيق، وسلطة التوثيق، وذلك باعتبار الربان ممثلا للسلطة العامة على ظهر السفينة. باء، اختصاصات الربان الخاصة. يتمتع الربان باعتباره تابعا وممثلا للمجهز باختصاصات خاصة عديدة، نوجزها فيما يلي. ألف، اختصاصات فنية. تتمثل في قيادة السفينة واتخاذ ما يلزم فنيا لتهيئة الظروف المناسبة لإتمام الرحلة البحرية بسلام. باء، اختصاصات إدارية. تتمثل في القيام بالإلزامات الإدارية التالية: 1. الاحتفاظ بأوراق السفينة. 2. إمساك السجلات التالية: سجل السفينة الرسمي ودفتر خاص يدون فيه حركة الآلات ومعدلات الاستهلاك. 3. الالتزام بالبقاء في السفينة، فالربان آخر من يترك السفينة حتى يتأكد بنفسه من سلامة الركاب والملاحين جميعا. جيم، اختصاصات تجارية. تتمثل في إبرام العقود والقيام بالتصرفات اللازمة لإدارة السفينة واستغلالها، كاستلام البضائع بقصد نقلها والإشراف على رصها في المكان الملائم لها في السفينة، وبالطريقة التي تحفظ توازنها أثناء الرحلة. راجع في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 109 إلى 119. 3. المركز القانوني لربان السفينة. أثارت اختصاصات الربان الواسعة على السفينة والشحنة أثناء الرحلة البحث لمعرفة طبيعة المركز القانوني الذي يربط الربان بالمجهز من جهة والربان بالشاحن من جهة أخرى، ولمزيد من الإيضاح حول طبيعة علاقة الربان بالمجهز وطبيعة علاقة الربان بالشاحنين، حيث انقسم الفقه القانوني حول طبيعة تلك العلاقة إلى مذهبين أو اتجاهين. الأول ذهب إلى أن التزام الربان بالمحافظة على البضائع والشحنة مصدره وكالة ضمنية، وكالة ضمنية من الشاحنين اندمجت في عقد النقل ومحلها المحافظة على البضائع إلى جانب نقلها. الثاني يذهب إلى أن الربان لا يقع على عاتقه أي التزام في مواجهة الشاحنين بإنقاذ بضائعهم، كونه لا تربطه أي علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشاحنين، وإنما يقوم الربان بذلك تنفيذا منه لعقد النقل البحري بصفته تابعا للمجهز الناقل وممثلا له. راجع في ذلك الكتاب المقرر صفحتي 120 و121. 4. مسؤولية الربان المدنية. يكون الربان مسؤولا في مواجهة المجهز عن كل خطأ يصدر منه ولو كان يسيرا أثناء أدائه لوظيفته، ويلتزم بالتعويض عن نتائج هذا الخطأ وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية. ويكون الربان مسؤولا شخصيا عن أخطائه تجاه الغير المسافرين وأصحاب الحقوق على الشحنة طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، غير أنه لا يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها نتيجة تنفيذه لأوامر المجهز متى كانت هذه الأوامر لا تدخل في اختصاصاته الفنية، ولا عن خطأ البحارة لأنهم ليسوا تابعين له ولو كان هو الذي تولى تعيينهم. راجع في ذلك الكتاب المقرر صاد 122 وما بعدها. المحور الخامس، البحارة وعقد العمل البحري. نتناول في هذا المحور بيان المقصود بالبحارة والشروط المطلوبة فيهم وكذا عقد العمل البحري، وذلك على النحو الآتي. 1. البحارة. يقصد بالبحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل بحري مع المجهز بما فيهم الربان، وعلى هذا يخضع الربان لذات الأحكام التي يخضع لها البحارة فيما يتعلق بعقد العمل البحري المبرم مع المجهز. ويطلق البعض على مجموع الأشخاص الذين يعملون على السفينة لفظ الطاقم، والذي يتكون من الربان عميد الطاقم وكبير المهندسين وهو أعلى مهندسي السفينة رتبة والمؤهل فنيا لتحمل مسؤولية إدارة وصيانة وسلامة الآلات المحركة بالسفينة، والمهندسين البحريين وضباط الملاحة وهم من يتولون تسيير السفينة أو مناراتها تحت قيادة الربان، وطبيب السفينة وضابط اللاسلكي والضابط الإداري الذي يتولى الإشراف على الإدارة الداخلية للسفينة، إضافة إلى عدد آخر من الملاحين كالطهاة وخدم المطاعم والغرف وغيرهم من يعملون على السفينة بمقتضى عمل بحري. ويشترط لكي تكون السفينة صالحة للملاحة أن يتوفر في بحارتها شرطان أساسيان، هما الكفاءة الفنية والكفاية العددية، إضافة إلى تصريح مزاولة النشاط، حيث يقصد بالكفاءة الفنية بيان المؤهلات التي يجب توافرها في أفراد طاقم كل سفينة. أما الكفاية العددية فتتمثل في وجوب توافر العدد الكافي من البحارة على السفينة للقيام بمختلف المهام التي تتطلبها الملاحة، ويتحدد عدد البحارة ومؤهلاتهم وفقا لنوع السفينة وقوة الآلات المسيرة لها وحمولتها الكلية ونوع الملاحة التي تمارسها. راجع في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 124 إلى 126. 2. عقد العمل البحري. يعرف عقد العمل البحري بأنه العقد الذي بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان، وعليه نتناول في هذه الجزية عقد العمل البحري من حيث نطاق تطبيق أحكامه وتكوينه وإثباته وآثاره وإنقضائه وتقادم التعاوي الناشئة عن العقد، وذلك على النحو التالي. ألف، نطاق تطبيق أحكام عقد العمل البحري. نوجز فيما يلي نطاق تطبيق أحكام عقد العمل البحري من حيث: أولا، الأشخاص الخاضعين للعقد. يسري عقد العمل البحري على كل شخص يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان بغض النظر عن نوع العمل الذي يباشره داخل السفينة، وعليه يخضع لهذا العقد كل من الربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين وطبيب السفينة وأفراد الخدمة العامة كالطهاة وخدمة المطاعم والصالات والغرف، وسواء أكانوا يمنيين أو أجانب، كما يستوي أن يكون عقد العمل البحري قد أبرمه البحارة مع المجهز مباشرة أو مع الربان بوصفه نائبا قانونيا عن المجهز. وعلى هذا لا تسري أحكام عقد العمل البحري على الأشخاص الذين يعملون في المعاني مثل عمال الشحن والتفريغ أو عمال بناء وصيانة السفن، لأن عملهم لا يتعلق بإدارة أو ملاحة السفينة. ثانيا، السفن التي يخضع العاملون عليها لأحكام عقد العمل البحري. الأحكام الخاصة بعقد العمل البحري تسري على البحارة الذين يعملون على السفن التجارية أو غير التجارية مثل سفن الصيد أو سفن النزهة أو الأبحاث العلمية، وبالتالي لا تسري على الأشخاص العاملين على السفن الحربية أو السفن التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة أو لأغراض غير تجارية أو السفن الخشبية بدائية الصنع، كما لا تسري أحكام عقد العمل البحري على الأشخاص الذين يعملون على سفن بحرية تقل حمولتها الإجمالية على 20 طن. وأخيرا، يقتصر تطبيق أحكام عقد العمل البحري على السفن اليمنية ولو كان بحارة من الأجانب، وبالعكس لا تسري هذه الأحكام على السفن الأجنبية ولو كان بحارة من اليمنيين، كون قانون عالم السفينة هو الذي يحكم عقد العمل البحري من حيث أركانه وآثاره أيا كانت جنسية الملاح وأيا كان مكان إبرام العقد. ولكن ما هو جزاء مخالفة أحكام عقد العمل البحري؟ والجواب على ذلك نوجزه في النقطة التالية. جزاء مخالفة أحكام عقد العمل البحري: تنص المادة 160 من القانون البحري على أنه ما عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد عن 30,000 ريال رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. ومفاد ذلك أن الأحكام المنظمة لعقد العمل البحري والقرارات الصادرة تنفيذا له تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يقع باطلا كل اتفاق مخالف ما لم يكن الاتفاق المخالف يتضمن مزايا أكثر للبحارة مما هو وارد في نصوص التقنين البحري. ب. تكوين عقد العمل البحري وإثباته. 1. تكوين العقد: ينعقد عقد العمل البحري بتوافر الإيجاب والقبول بين المجهز أو الربان بصفته نائبا قانونيا عنه والبحار، فهو عقد رضائي، وبالتالي لا يلزم لانعقاده أن يتم في شكل معين، وإنما يلزم توافر الأركان العامة لقيام أي عقد من العقود، وهي توافر الرضا والمحل والسبب. غير أن القانون البحري استلزم في البحار أهلية خاصة وهي بلوغ البحار 18 من عمره، خلافا للقواعد العامة التي تحدد سن الرشد ببلوغ الشخص 15 سنة كاملة. 2. إثبات العقد: القاعدة العامة هي وجوب كتابة عقد العمل البحري كشرط لإثباته لا لانعقاده، فإن لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده إثباته بكافة طرق الإثبات. والعلة من التشديد على أصحاب السفن في الإثبات هي حملهم على إفراغ عقودهم في محررات، لأن الغالب في عدم كتابة العقد يعود إلى تقصيرهم. أما تخفيف حكم الإثبات بالنسبة للبحار فمرده تقدير ظروفه وضعف مركزه في مواجهة المجهز. جيم. آثار عقد العمل البحري: ينشأ عقد العمل البحري كغيره من العقود التزامات معينة على عاتق كل طرف من طرفيه، نوجزها فيما يلي. ألف. التزامات البحار: تتمثل هذه الالتزامات في التزامين أساسيين، هما الالتزام بأداء العمل المتفق عليه، 2. الالتزام بالطاعة وحسن السلوك. ب. التزامات المجهز: تتمثل هذه الالتزامات في 4 التزامات أساسية، هي الالتزام بدفع الأجرة، الالتزام بغذاء البحار وإيوائه، 3. الالتزام بعلاج البحار وتعويضه عن إصابته، 4. الالتزام بإعادة البحار إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه أو إلى الميناء المتفق عليه. راجع في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 130 إلى 137. انقضاء عقد العمل البحري: ينقضي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية: 1. انقضاء المدة المحددة للعقد، 2. بناء على رغبة أحد المتعاقدين، 3. إتمام الرحلة أو إلغائها اختيارا إذا كان العقد بالرحلة، 4. سطور حكم بإلغاء العقد، 5. غرق السفينة أو مساطرتها أو فقدها أو أصبحت غير صالحة للاستعمال، وفاة البحار، 7. فصل البحار. ها. تقادم التعاوين الناشئة عن عقد العمل البحري: تنقضي جميع التعاوين الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد، وتعتبر مدة السنة مدة تقادم لا مدة سقوط، وبالتالي تسري عليها أسباب الوقف والانقطاع المقرر في عقد العمل الفردي وفقا للقواعد العامة. راجع في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 137 إلى 140. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان الأشخاص البحريون، تناولنا فيها المحاور التالية: مالك السفينة ومجهزها، 2. المسؤولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية، المسؤولية الناشئة عن التلوث البحري، 4. ربان السفينة، 5. البحارة وعقد العمل البحري. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة التي نجيب عليها في المحاضرات القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي: السؤال الأول، تحدث عن وكيل السفينة ومركزه القانوني. 2، تكلم عن وكيل الشحنة ومركزه القانوني. 3، تكلم عن المقاول البحري. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم. على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الجوي والبحري، الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.